الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة. لقاء في الهواء الطلق.
نحييكم مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشتدت الهجمة التغريبية في النصف الأول من القرن العشرين من خلال التخطيط لغزو الأدب العربي والدراسات الأدبية الجديدة، وكان مذهب النقد الغربي الوافد قد أولى اهتماما كبيرا بالأدب الإغريقي الهيليني أو اليوناني، وكان ذلك عملا محسوبا في مخططات تغريب الأدب العربي وفصله عن جذوره الأصيلة وإدخال مفاهيم غربية إليه. ولما كانت غزوة الأدب الأوروبي الغربي الحديث هي العمل الأساس، فقد كانت غزوة الأدب الإغريقي عملا مكملا وعنصرا آخر يزيد من مسافة التباعد عن أصول الأدب العربي نفسها. من هنا ركز التغريبيون على هذا الأدب تركيزا شديدا، وتخصص فيه كبيرهم وحامل لوائه والداعي إليه بإصرار وموالاة دون توقف طه حسين. ثم ظهر عدد كبير من الدعاة في بيروت وفي مصر، وفي مقدمتهم صقر خفاجة وإسماعيل مظهر ولطف السيد وسلام موسى وتوفيق الحكيم ولويس عوض وغنيم هلال والدكتور غلاب أخيرا. وغفل عن الخطر كتاب آخرون أشادوا بأفلاطون وأرسطو دون أن يفقهوا ما يرددونه، ولم يعرفوا أبعاد القضية أساسا فيما يتعلق باتصال الفكر الإسلامي والثقافة العربية بالفكر اليوناني. لقد حاول هؤلاء الدعاة أن يتخذوا من قضية الفكر اليوناني مع الفكر الإسلامي قديما حجة لهم ووسيلة إلى تبرير أعمالهم في إغراق الأدب العربي المعاصر بالآثار اليونانية، ولكنهم عارضوا هذه القضية على غير حقيقتها واتخذوا من مظهرها الخارجي أداة إقناع، في حين يرى المتعمق في الأمر أن فكر المسلمين لم يتقبل الفكر اليوناني وإن استخدم بعض جوانبه الصالحة، بيد أنه رفض وثنياته ورفض أيضا سيطرته. أما الأدب اليوناني فإن العرب والمسلمين لم يتقبلوه أساسا، ويبدو هذا واضحا في أنهم لم يترجموا الشعر اليوناني. أما مناهج النقد والشعر والبيان فإنها لم تجد لها طريقا فانحسرت وماتت غير مأسوف عليها. وقد استقبل فكر المسلمين الترجمة اليونانية أول الأمر دعوة منه ورغبة في سبق الاتصال بالفكر البشري كله، وقد استقبلها وهو في أوج قوته وبعد أن تكاملت قيمه ومقوماته، وحين استقبلها وهو في ذروة قوته وبعد أن نقدها لم يتقبل منها إلا ما وجده متفقا مع أصوله، وأهمها التوحيد والنبوة والعدل والحق والحرية. فلما حاولت هذه المترجمات وقد اقتبست في علوم الكلام والفلسفة التدخل في العقائد، استطاع الفكر الإسلامي أن يناهضها ويشكل نفسه من جديد وفق قيمه وأصوله، وبهذا نجا مما وقعت فيه اليهودية والمسيحية حين سيطر عليها الفكر اليوناني. وقد انتفع به في بعض المراحل، لكنه لم ينصهر فيه أو يغرق في بئره أو ينحرف عن أي المضامين الأصيلة تحت تأثيره أو يتقبل منه قيمة واحدة يضيفها إلى أصوله التي استمدها في الأساس من القرآن الكريم والتي كانت قد تكاملت منذ عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا حرص النفوذ الأجنبي والتغريب والغزو الثقافي على أن يركز على ترجمة الأدب الإغريقي وإغراق الأدب العربي فيه خلال فترة من فترات الضعف وفي ظل نفوذ استعماري قادر على فرض ما يشاء. وقد وضح هذا في أوائل القرن حين ظهرت ترجمة الإلياذة والأوديسة عام 1913 التي قام بترجمتهما سليمان البستاني. وفي حينها كتب السيد رشيد رضا يقول: الآن عرفنا موقف العربي من الشعر اليوناني ولماذا نبذوه ولم يترجموه ولم يأخذوا من معانيه. فلما اطلعنا على الإلياذة وهي أعلى شعر الإغريق ومفخرتهم التاريخية حكمنا بأن أجدادنا لم ينبذوا شعر اليونان وراء ظهورهم إلا لأنهم وجدوه دون الشعر العربي في حكمه وسائر معانيه، وأنه مع ذلك محشون بالخرافات الوثنية التي طهر الله تعالى عقولهم ومخيلاتهم منها بالإسلام. وقد حمل طه حسين لواء ترجمة الأدب الإغريقي وتعريف به على أكثر من اتجاه، وكان قد عاد من فرنسا حين اختير أستاذا في الجامعة المصرية لتدريس التاريخ اليوناني والروماني منذ عام 20 حتى عام 26، حيث تحول إلى الجامعة المصرية لتدريس الأدب العربي القديم. أما في الفترة الأولى فقد عني بترجمة ما أسماه صحفا مختارة من الشعر التمثيلي عن اليونان، وكتب تلك الفصول التي أطلق عليها قادة الفكرة والتي طبعت من بعد وقررت على طلبة المدارس الثانوية، وقد ضمت تراجم بعض فلاسفة اليونان أمثال أرسطو وأفلاطون وسقراط. وكلمة قادة الفكر من العبارات الغامضة الماكرة التي أريد بها أن يقال إن هؤلاء القادة إنما هم قادة الفكر البشري كله. وفي هذا كما ترى مستمع الكريم توجيه خطير لشباب الأمة يلقى في أذهانهم أن أرسطو وأفلاطون وسقراط هم قادة الفكر دون أن يعرف أنهم قادة الفكر اليوناني وحده، وأن الفكر الإسلامي له قادته الكبار الذين استمدوا منهجهم من الإسلام والقرآن ومن النفس الإسلامية والمزاج الاجتماعي الخاص لهذه الأمة، هذا ما عدا أهل العصمة النبي وأهل بيته عليهم السلام الذين هم الناطقون عن الحق والقادة للخلق. ولا ريب أن بيننا وبين قادة الفكر اليوناني فوارق كثيرة وخلافات واسعة، أهمها الوثنية والعبودية التي أقرها أفلاطون في جمهوريته وتابعه عليها أرسطو وقامت عليها الحضارتان اليونانية والرومانية. ولما ترك طه حسين تدريس التاريخ اليوناني إلى تدريس الأدب العربي القديم، لم يترك دعوته إلى إعلاء آداب اليونان ومذاهبهم، بل حمل معه هذه المعاني إلى الأدب نفسه، فزعم سبق الأدب اليوناني وتأثيره في الأدب العربي وفي كل الآداب. ثم كان له من النفوذ الذي هيأه له الغرب ما أتاح له أن يفرض اللغتين اليونانية واللاتينية على الدارسين في كلية الآداب، بل استطاع طه حسين أن يفرض أدب اليونان على مناهج المدارس الثانوية حين تولى منصب المستشار الفني للوزارة، وغير هذه المناهج بحيث أهمل الخطابة عند العرب واختصر فصولها، بينما انتقل مباشرة إلى الخطابة اليونانية فوسعها وأفاض عليها ومجد خطباء اليونان القديمة واستوعب النماذج المختلفة الواسعة من كلامهم. وقد سجل الباحثون هذا الانحراف في وقته وكشفوا عن هدف طه حسين الذي تعمد تغريب الأدب العربي ونقله عن مقوماته وقيمه وفرض ذوق غريب عليه، وكان هذا الهدف إبعاد النفوس عن مجد اللغة العربية وسمو أدبها بحرمان الناشئين من معرفة الوسائل المؤدية إلى هذا السمو وهذا المجد. وهذه الوسائل هي وسائل فهم القرآن وفهم الدين، فإنه بقدر ما يكون بعد المسلمين عن لغتهم وأدبها يكون بعدهم عن فهم الدين والقرآن.